Ciao.
Ciao. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاشرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، مسجورة القلب، إلا أن أعينها المعصرات تصوب الدمع أقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا يا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداء أجفانا يا عجل لعلك من أسرين أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلى يا هذا حسين بلا غسل ولا كفن، حال تجول عليه الخيل ميدانا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الآيات الخطاب فيها موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وخطابات القرآن مرة توجه إلى الناس، عامة الناس. يقول عز من قائل مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا الخطاب للناس جميعا، فإذا كان الخطاب ذو أهمية إذا كان الخطاب ذا أهمية أوسع وأكبر يوجه الخطاب للمؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا، فحصر الخطاب في المؤمنين وليس في عامة الناس. ومرة تتعاظم أهمية الخطاب، خطاب مهم جدا يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له اعلم أنه كذا، أو مثل هذه الآيات في سورة الضحى، يوجه الخطاب مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يقول من أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، يعني قسما بالضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. راح ينطيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعطيك ويعطيك ويعطيك إلى أن ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وآله بطفولته، بأيامه الأولى، أيام طفولته وصغره. ولكن في الخطاب أهمية بالغة، ليس الخطاب تذكيرا لرسول الله بطفولته وبس، هذه طفولته تاريخ، يمكن أي واحد يقرأ تاريخ رسول الله من ولادته، من قبل ولادته، ويعلم أنه كان يتيم وكان فقير وكان كذا. إنما الخطاب فيه أبعاد أخرى، الخطاب فيه ملاحظات يستقطب التفات الناس، الخطاب يريد من الناس أن يتوجهوا إلى ما في المعنى الأبعد. يقول يا رسول الله أنت كنت يتيم، والمجتمع اللي كنت تعيش فيه، المحيط، البيئة اللي نشأت فيها، ترعرعت فيها، كانت مفاهيم لليتم تختلف كثيرا عما كان عليه بعد ذلك في الإسلام. المجتمع أيها الأخوة كان اليتم فيه عيبا، كان اليتم فيه قبحا، اليتم والفقر وأشياء كثيرة. هناك كانت تقاليد، قيم، عادات، أخلاق في الجاهلية، اجي الإسلام قلبها رأسا على عقب، بعض هذه التقاليد أبقى عليها، بعضها نفاها من المجتمع، قلبها رأسا على عقب، والبعض الآخر لا، استحسنها خلاها. مثلا على سبيل المثال، خلينا أضرب لك مثال، بعض الأمثلة على عجل. المجتمع الجاهلي كان فيه نوع من الكرم، نسبة من كرم، الأجواد والكرماء كانوا قبل الإسلام. الآن واحد ينفق أمواله على الناس، يملأ بطون الناس، يعطي لهذا ويعطي ذاك، يخلص فلوسه، مثل حاتم الطائي، مثل أخت حاتم الطائي، يبذرون أموالهم على الناس، هذا زين ولا مو زين؟ الكرم والجود والسخاء حالة جيدة ولا لا؟ كانت في الجاهلية، الآن احنا في الإسلام ننظر إلى هذه القيم على أنها العادات، الأخلاق جيدة ولا لأنها كانت جزء من الجاهلية القديمة ولازم ننبذها؟ لا، الإسلام يقول هذه حالة جيدة، حالة مطلوبة، الكرم زين، الجود جيد مطلوب، السخاء حالة نفسية ممتازة، وأبقى على هذه الحالة. كل ما يتعلق بالكرم، بكرم النفس والسخاء، من إطعام، من بذل مال، من إكرام الضيف، هذه كلها أبقاها الإسلام. من العادات التي نفاها، الأخلاق والعادات والتقاليد التي نفاها، منعها، حاربها بشدة، وأذي البنات، وانت تعرف هذول كانوا يعني تكاد مو كلهم تكاد هذه العادة تنتشر بينهم جميعا شوية شوية كانت تنتشر. يقول هذه البنت شو سوي فيها؟ البنت شو تفيدني؟ الولد يكبر فيعينني يساعدني يعمل معي أو على الأقل يصير عنده اكتفاء ذاتي يستقل بنفسه. البنت أنا شو سوي فيها؟ على قولة العراقيين شو صخم فيها؟ هذه تكبر وبعدين لازم أعطيها للآخرين. يجي واحد يتزوجها وخلاص وأنا يعني شنو اللي أنا أستفيد من البنت؟ هذه إذا كانت سالمة ونظيفة، وإلا لا سمح الله والعياذ بالله والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم، إذا واحدة يعني سمعتها أم سيئة هذه تلطخ سمعة أسرتها وبيتها. فش أسوي؟ أدفنها وهي على قيد الحياة وهي تتنفس، أطمها في التراب وأتخلص منها. وهذه المشكلة العار هذا خلي يروح، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذه الخلة حاربها الإسلام، نفاها، قال هذه فكرتك غلط، شنو ذنب البنت؟ بعدين هذا اختيار الله لك، هذه يمكن راح تكون سيدة من سيدات المجتمع، هذه راح تكون زينة لأبويها، هذه تطلع من النساء تطلع واحدة مثل خديجة الكبرى، مثل فاطمة الزهراء، مثل زينب، مثل سائر بنيات أهل البيت، مثل النساء الصالحات في كل البيوت، كل البيوت، كل العوائل، في كل مكان. أنت اللي توجه، أنت بإمكانك أن تغذيها بمحاسن الصفات، ولا أنت بإمكانك تغذيها بالأخلاق السيئة؟ هاي تربيتك، هذا النشأ، التنشئة تكون على يدك. فدفن البنات وأد البنات حاربه الإسلام ونفاه نفيا تاما، وعاقب عليه أشد العقوبة، واعتبر وأد البنت لو كان عمرها نص يوم، اعتبر وأد البنت عملية تعمد القتل، واللي يسوي يرتكب هذه الجريمة يعاقب أشد العقوبة. خلصنا. الآن كانت عندهم عادة، عادة في المجتمع، عادة حالة طبيعية، احنا بعدين علمنا ان هذه العادة سيئة. في الاسلام تعلمنا، تعلمنا من رسول الله من القرآن. عادتهم ان اليتيم منبوذ مكروه، اليتيم والفقير كلاهما منبوذ مكروه مطرود. لو كان في مجلس ما أرباب النفوذ الشخصيات أبناء العشائر المحترمين قاعدين في مكان، يدخل عليهم يتيم يقولوا له خليك واقف برا 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 برا، لا تدخل. الفقير برا برا برا، مو من حقه أن يجالس سائل الناس، وإن كان هو أيضا ابن أسرة، وإن كان هو أيضا شريف. يعني تصور لما تزوجت خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله، نساء مكة اعترضن على خديجة، قالوا لها لسان حالهم يقول ما لقيتي أحسن من هذا، تزوجتي يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، ما كان بعد أحسن؟ فقير ويتيم. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله لما تزوج خديجة كان عمره على ما هو المشهور 25 سنة، وال25 سنة بعد لا يقال له يتيم. اليتيم منو اليتيم أيها الأخوة؟ اليتيم اللي لم يبلغ سن الحلم. احنا عندنا اليتيم لغة وشرعا اصطلاحا من فقد أباه وهو صغير. الله يجيركم ويجير أولادنا وأولادكم. طفل صغير يفقد أباه يسموه يتيم 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 يتيم، هالكلمة تلازمه إلى أن
يبلغ سن الرشد يصير عمره 14 15 سنه بعد لا يقال له يتيم. بعض الناس في المجتمعات هنا وهناك يقول انا يتيم، تلقاه عمره 40 سنه 50 سنه يقول انا يتيم. اذا كان هالشكل يعني كل من ابوه ميت يصير يتيم، اذا ثلاث ارباع الناس ايتام. لا، اليتيم من لم يبلغ الحلم. احنا عندنا كلمة يتيم وعندنا كلمة لطيم. اليتيم من فقد اباه ولم يبلغ الحلم، هذا الشرط اساسي، لم يبلغ الحلم. واللطيم من فقد اباه وامه ولم يبلغ الحلم، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله فقد أباه وهو جنين في بطن أمه بأبي وأمه، وفقد أمه وعمره شكد 5 سنوات، تكفله جده عبد المطلب، بلغ عمره 8 سنوات مات جده أيضا، فهو يتيم في أقسى حالات اليتيم اللي هو اللطيم. وبالمناسبة أيها الأخوة، بالمناسبة هذه كلمة لطيم، عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي كان في أيام طفولته جاي يلعب مع حمار فضربه على قولتنا زقطه الحمار، لطمه الحمار في جبهته فشج جبهته، صارت عنده شجة في جبهته كانت مزينته صاير حلو. اللي يحبوا يسموه أشج بني أمية، أشج بني أمية يعني كان حلو على الشجة هذه، واللي ما يحبوا يسموه لطيم الحمار. هناك كتاب اسمه المعارف، كتاب قديم يذكر فيه المعارف يعني الشخصيات المعروفة وأسماءهم وألقابهم، فيذكر عمر بن عبد العزيز هناك يذكر هالملاحظة، يقول كانوا يسموه لطيم الحمار على هالشجة اللي عنده. فاللطيم مرة لطيم الحمار مثل عمر بن عبد العزيز، مرة لا، كلمة يعني اللطيم تطلق، فلان لطيم بالعرب كانوا يسموه لطيم الجاهلية، يعني فقد أباه وأمه. أما اللي فقد أباه بس أبوه ولم يبلغ الحلم يقال له يتيم. نعود لرسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول لما تزوج خديجة كان عمره 25 سنة، وكان يعني وضعه زين يمشي حاله من الناحية الاقتصادية. مع ذلك شوف الجذور، جذور الأخلاق السيئة اللي متأصلة في نفوسهم، يقولوا لها الخديجة تزوجتي يتيمة أبي طالب فقيرة لا مال له، أم يتيم وأم فقير تزوجي ما لقيتي غيره. هذه كانت النظرة، هذه الجاهلية، هذه اللي سماها الجاهلية، في مفاهيم أيها الأخوة أتى بها الإسلام ما كانت في الجاهلية، منها مسألة اليتيم، منها المعاني والقضايا الأخرى اللي ذكرتها لك، منها على سبيل المثال أيضا احترام الأولاد لأبويهم. كان الأبوان الأب والأم يتعاملون مع صغيرهم تعامل غريزي، شايف القطوة، القطوة شلون تتعامل مع صغارها، بس يكتفون هذول الصغار شوية يكتفون يقدرون يأمنون نفسهم، تنتهي هاي الحالة الغريزية، تقوم الأم تهاوش عيالها وعيالها ويطقون أمها، وثاني يوم تزعلوا وراحوا بعد لا أحد منهم يعرف الآخر. هذه غريزة أودعها الله في قلب الأم أكثر بشكل أوسع، وفي قلب الأم، في قلب الوالد الأب بشكل أقل، غريزة حتى يحنن قلب الأبوين على الأولاد، لأن الطفل هذا بحاجة إلى من يتحنن عليه. فالله سبحانه وتعالى جعل الحب في قلب الوالدين، الحب الغريزي. وألقيت، يقول في القرآن الكريم، وألقيت عليك محبة مني. هذا الحب اللي كان في قلب، يفترض يكون في قلب الوالد والوالدة بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، نفس الحب ألقاه في قلب فرعون وزوجته آسية بنت مزاحم بالنسبة لمن؟ لموسى عليه السلام. الله يقول له أنا هذا الحب اللي كان لازم في قلب أبوك خليته في قلب فرعون، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا حب غريزي موجود حتى عند الحيوان، أي حيوان عند نفس المقدار من الحب الغريزي. الإنسان يتميز بماذا؟ يتميز بأنه ما ينتهي علاقة الأبوين بالأولاد ولا علاقة الأولاد بأبويهم بأبوينهم بمجرد انتهاء الحب الغريزي. الحب الغريزي يخلص، لكن يبقى الإجلال، الاحترام، التقدير، تواضع الأبناء لآبائهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه أتى بها الإسلام. في الجاهلية الناس كان حدهم الحب الغريزي. الولد مثل المجتمعات الغربية اليوم، أنت رايح للغرب، إذا مو رايح سامع. الغرب اليوم هكذا، روح لأمريكا، روح بريطانيا، تشوف الأبوان يعطفان على الصغير، يحبانه حبا جما كثير كثير، لكن بمجرد أن يشوف النور في الحياة يلقى طريقه، يكبر يستغني. بعد لا الأبوان يعرفون الولد ولا الولد يعرف أبو أمه، خلص كل واحد يمشي في طريقه. علاقات أسرية، آداب، أخلاق، محاسن الصفات، هذه مو موجودة. هذه الإسلام أتى به. منها أيها الأخوة، نرجع لليتم، اليتيم كان منبوذ، كان مطرود، كان لا يعتنى به، مكروه. شو سوى هذا المجتمع؟ الآن احنا مو عندنا عادات وتقاليد، في أي مجتمع تدخل عندهم عادات. الشيء اللي عندك محبوب يمكن لو تروح للهند تشوفه منبوذ، والحالة اللي يعني محبوبة مطلوبة في مصر يمكن هنا عندك حالة مو زينة وتعتبرها عملية سيئة، شغلة مو زينة. هذه المجتمعات وعاداتها وتقاليدها فيها مساوئ وفيها محاسن. خلصنا، الآن نجي إلى الإسلام. الإسلام أتى بقيم. الإسلام دين الحياة. الإسلام ما يراعي المصالح الآنية. الإسلام ينظر إلى المصالح العامة. الإسلام ينظر بعيد. دين، هذا دين، مو أخلاق وتقاليد يعني تنطلق من العواطف والقوانين الوضعية. لا، هذا الدين السماوي الذي أتى به خاتم الأنبياء محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. أجى نبه المجتمع، قال لهم هذا اليتيم، تعرف شنو اليتيم؟ اليتيم إنسان بشر مثلك، حال حال الناس، إنما فرق معك أنه فقد في حياته عاطفة الأب والأم. الأب ربما وحده أو الأب والأبوين، يعني هذا بحاجة، عند نقص في حياته. إذا أنت ما تسد، أنا وأنت وهذا وذاك وزيد وعمر، إذا ما يساهم المجتمع في سد هذا الفراغ، هذا النقص في حياة هذا الطفل، هذا ينشأ معقد، ينشأ قاسي، أنا قسوت عليه، أنت قسوت عليه، هذا عامل بقسوة، ذاك طرده، هذا غدا ينشأ قاتل، فاجر، يريد يقتل، ظالم، يريد ينتقم من الناس، لأن شاف الناس انتقموا منه، شاف المجتمع أساء إليه، شاف كان مطرود يدخل المجالس يطردوه، لا أحد ينظر إليه بعين العطف، ما حد قدر ظروفه، ما حد قال هذا مسكين. الإسلام اجى نبهنا يا جماعة هذا طفل شنو ذنبه، أنتم كلكم مسؤولون عنه، لازم ينظر إليه بعين الرقة والعطف. عوضوه العطف اللي فقده، راح أبوه كافله، أبوه اللي كان يمسك بيده يروح يطلعه يجيبه يوديه يشتري له يهتم به، راح أبوه، بقيت أمه المسكينة أرملة، وهذا الطفل نشأ فاقد حنان الأب. أنت ليش تقسو عليه بعد؟ أنت لازم تعطف عليه. هذا معروف الرصافي أظن عنده قصيدة، أظنها لمعروف الرصافي، يصف عنده وصف حلو شعر، لو أنا أحكي لك كلام نثري عادي أقول لك هذا الكلام يمكن ما تتأثر، لكن لما تقرأ الشعر مؤثر. يصف أرملة تحمل يتيم، يقول لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها. وهي عبارة عجيبة، الإملاق يعني الفقر يثقل المشي، اللي عنده مستغني يركض مستانس، بس هذا الفقير المسكين يثقل كاهله الفقر، حتى مشي يصير ثقيل. لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرفه في الخد عيناها، بكت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفر كالورث من جوع محياها. مات الذي كان يحميها ويسعدها، فالدهر من بعده بالفقر أبلاها. يصفها إلى أن يقول تمشي وتحمل باليسرى وليدتها، حملا على الصدر مشفوعا بيمناها. ويستمر في الوصف يعني الرقيق إلى أن يقول لما شفتها كسرت خاطري، مديت يدي كذا في جيب ملحفتي، دراهما كنت أستبقي بقاياها، وقلت يا أخت مهلا إنني رجل أشارك الناس طرا في بلاياها، أحب أشاركك في البلية في المحنة أعينك. وقلت يا أخت مهلا إنني رجل أشارك الناس طرا في بلاياها، فأجهشت ثم قالت وهي باكية واهل لمثلك من ذي رقة، واهل لمثلك من ذي رقة، واها لو عم في الحكمة هنا في هذا البيت، لو عم في الناس حس مثل حسك لي، ما تاها في فلوات الفقر من تاها. لو كان كل واحد يحس بالآخرين، لو كان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لو كان أنا أحس بالعطف والرقة والتعاطف مع اليتيم، ما كان يبقى اليتيم بحاجة إلى يعني العطف، ما كان يعني يخل بالمجتمع، ما كان ينشأ قسي ظالم جائر منتقم يحب الانتقام والقتل وإراقة الدماء، ما يصير قسي على المجتمع، لكن عمل بالقسوة، أهملوه الكل، أهمله الفقير واليتيم. جاء الإسلام فرض على الناس، حمل الناس التعاطف مع اليتيم والفقير نظريا وعمليا، مو بس نظريات، مو أقوال يقولها وبس. هذول بعض الناس عنده نظريات، كلام يقول، مواعظ مثلي وأمثالي مواعظ وخلاص، لكن الإسلام لا، عملا صار يتعاطف مع الأيتام، حتى أيتام الكفار مو بس أيتام المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وآله يرق لليتيم، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الشاعر يقول عنه، يقول هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب أو الضراب في حال الحرب. الرجل القوي، قوي القلب اللي ماسك سيفه ويطير الرؤوس، تتناثر الرؤوس والأيدي بين يديه، هذا من يصدق إذا شاف طفل يتيم يجلس على الأرض ويبكي؟ من يصدق هذا لو وقف في محراب العبادة بين يدي رب العالمين ها يبكي؟ لكن هذه حالته بأبي وأمي، ها جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، جمعت الأرض، يعني أنت فاتك ناسك هذه الأضداد، ولهذا ما عندك ند، ما عندك شريك، ما عندك مثيل، ولهذا عزت لك الأنداد. إذا رأى طفل يتيم يجلس على الأرض يقبله يحتضنه يبكي، يتعامل معه وكأنه فلذة كبده، يروح يتحسس حاجاتهم، يروح إلى بيوتهم، يقعد يطبخ لهم. وكذلك سائر أئمة أهل البيت رسول الله وعترته الطاهرون قلبوا الموازين. أنا وأنت اليوم إذا كنا نتعاطف مع اليتيم، نتعاطف مع الفقير، نتحسس بإحساس المحرومين والمغلوبين على أمرهم، هذا بفضل رسول الله وعترته، بفضل محمد وآل محمد. هذول اللي علمونا، هذول اللي خذونا أوادم، ولا المجتمع ما كان أوادم، هذول المجتمع اللي كان يدفن الطفل ويقسو على اليتيم ويطرد الفقير وعنده تعالي وتكبر وشايف نفسه ويعبد حجر، هذول بشر؟ لا والله، هذول بقر. لا والله البقر أحسن منهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من كانوا. هكذا هذا الإسلام اللي انتشلهم، هذا الإسلام اللي أخذ بأيديهم، رفعهم من الحضيض، من الهاوية، رفعهم إلى درجات العلو والعزة والكرامة والأخلاق النظيفة. هذا الدين، هذا محمد وآل محمد صلوات الله عليه أجمعين. يمكن البعض يقول ليش ما تقول أصحاب رسول الله؟ الأصحاب يا الأخوة، أنا أقول دائما الأصحاب على العين على الرأس، إحنا نعزهم، نكرمهم، نعظمهم، نحترمهم، أخذنا ديننا، بعض الدين أخذناه منهم، لكن يكون في علمك أن الأصحاب كل الأصحاب، كل الأصحاب بدون استثناء، هذول هم كانوا من المجتمع، الجزء من المجتمع الجاهلي، هم كان ينطبق عليهم ما ينطبق على الناس، هم من الأصحاب، هم الناس هذول اللي بعث فيهم رسول الله. يعني الأصحاب صاروا أصحاب وصاروا خيرين وصاروا يحملون مبادئ ببركة محمد وآل محمد. ولهذا احنا نركز على النبي وآله،
أنا النبي وعترته والأصحاب نعم هم مش شيئا فشيء تعلموا استرشدوا فأرشدوا استغنوا فأغنوا تعلموا فعلموا وإلا هم بالأساس جزء من هذا المجتمع الجاهلي المنحرف يعني الأصحاب ما كانوا يعبدون وثن الأصحاب ما كانوا يأيدون بناتهم الأصحاب ما كانوا يطردون الأيتام ما هذول كانوا هالشكل بعدين نشأوا في حضن الإسلام نعم تعلموا الفضل الأول والأخير لمن لرسول الله ولعترته صلوات الله عليهم أجمعين المنشأ هذولاك الفضل الأول والأخير لهؤلاء العترة الظاهرة طيب الآن أبين لك مفارقتين عجيبتين شوية ركز معي مفارقتين عجيبتين حصلت في تاريخ الإسلام المفارقة الأولى الغريبة العجيبة أن هذا رسول الله هذا صاحب الفضل علي أمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين هذول اللي سووا المجتمع عوادم هذول اللي علموا الناس شلون يتعاطفون مع اليتيم المفارقة العجيبة أنه لما صار عندهم أيتام لما استشهد الحسين وصار عنده أيتام عاملوا أيتام بأقسى معاملة وهذه مفارقة شيء عجيب أنه واحد يتبنى طول عمره التعاطف مع اليتيم القرآن يخاطب النبي يقول له ألم يجدك يتيما فآوى أنت يا رسول الله كنت يتيم حسيت باليتم عانيت من اليتم والفقر أنت عندك في ذاتك في نفسك إحساس الأيتام أنت عانيت مرة واحد يتعلم مرة هو يعاني هو شاف هو عانى اللي عانى بنفسه غير اللي يعلموه شيء انت كنت يا رسول الله يتيم فآوى شوف هذه كلمة آوى هذه كلمة مهمة ارجو الالتفات اليها يقول ألم شوف القرآن ألم يجدك يتيما طبعا ما اقولها يتيما هذه فيها ادغام اقول ألم يجدك يتيما فآوى ألا واحد يسأل يقول آوى بمن آوى شلون كيف الجواب شيكو إن كنت تعرف فبها ونعمة وإن كنت ما تعرف روح دور آوى بمن آواه بأبي طالب من اللي آوى رسول الله ما يقول ألم يجدك يتيما فآويناك لا أطلقها بدون ضمير على شكل مطلق ألم يجدك يتيما فآوى من اللي آوى من اللي آوى المباشر في الإيواء منه أبو طالب آوى أبو طالب نصى أبو طالب كفل أبو طالب ربى أبو طالب نشأ أنشأ أبو طالب بلغ رسول الله للنبوة زوجه إلى أن بلغ النبوة خلى عائلته كلهم بخدمته زوجته فاطمة بنت أسد تخدمه شكل علي بن أبي طالب وجعفر يخدموه شكل هو بأبي وأمي من أول عمره إلى أن بلغ رسول الله 40 سنة من كان عمره 8 سنوات إلى أن بلغ 40 بالنبوة كم سنة هذه 32 سنة كان في خدمة النبي عبد المطلب لما وافته شوف اقرأ هذا التاريخ تاريخ الناس تاريخ العامة
لما وافته المنية كان عنده 11 ولد، واحد منهم مات عنده بعد 10، عبد الله مات أبو النبي عنده بعد 10، 9، 10. اختار من بين هذول كلهم، اختار منه أبا طالب، أوصى إلى أبي طالب، لأن كان يجد عبد المطلب كان يجد من أبي طالب الحنو والعطف على رسول الله قبل أن يموت في حياته، هو كان يشوف، فشاف هذا يعني يستحق، يستاهل، هذا اللي يتحمل المسؤولية. وصى أبا طالب، تكفل أبو طالب النبي من عمره 8 سنين إلى أن بلغ النبوة، وبعد النبوة بسنوات، ثم بأبي وأمي عانى. أبعده، ما تسائل نفسك أنت اللي تقول أبو طالب مات كافر، تقول أبو طالب مات مشرك، تقول أبو طالب في صحيح البخاري تقول أبو طالب رأسه يغلي في ضحضاح من نار، ما سألت نفسك ليش أبو طالب أبعده إلى شعب أبي طالب؟ 3 سنوات مبعد، عانى من الجوع، من الخوف، من الفقر. لما فكوا عنهم الحصار مات من الضعف. ما سألت نفسك شلون مات كافر؟ شلون تسمح لنفسك تسميه كافر؟ هذا أبو طالب اللي آوى، هذا القرآن يذكره، مو باسمه، يذكره بصفته، مذكور أبو طالب في القرآن بصفته مو بالاسم. وليس من دأب القرآن أن يذكر أحدا بالاسم إلا الأنبياء. ألم يجدك يتيما، جاي يتفضل على رسول الله يقول له ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواك بأبي طالب، هذه إشادة بأبي طالب رضوان الله تعالى عليه بل وسلام الله عليه. والله مو من الإنصاف أيها المسلمون، والله مو من الإنصاف أن يتهم أبا طالب بالكفر، والله حرام. اللي يسيء إلى أبي طالب فقد أساء إلى رسول الله، اللي يسيء إلى أبي طالب أساء إلى علي والعترة الطاهرة. لا تقولون هذا الكلام، هذا حرام، حرام، هذا ظلم. وأي ظلم أبشع من ظلم رسول الله؟ أي إيذاء أبشع من إيذاء رسول الله؟ هذا الكلام يؤذي رسول الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا، الله يلعنهم. لا تقولون هذا الكلام. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، يعني أنت كنت في مجتمع الشباب يشربون خمور، أهل له وين ما تلتفت يمنى يسرى تشوف كفر وفاسد، يعني وسخ المجتمع، وسخ. الإنسان المؤمن الطيب الطاهر يضيع في المجتمع، هذا ووجدك ضالا، هذا معناه ووجدك ضالا فهدى، هداك بالإسلام بالنبوة، ووجدك عائلا فأغنى، أغناك بزواجك من خديجة. طيب الآن شو نسوي؟ فأما اليتيم فلا تقهر، القرآن يقول أما اليتيم فلا تقهر، رسول الله يعاملهم بلطف، علي بن أبي طالب يعاملهم بلطف، أهل البيت علمونه أرشدونه، لكن أطفالهم لما صاروا يتامى شوف ايش سووا فيهم، شلون عاملوا أطفالهم اليتامى؟ هذه أليست مفارقة؟ أليست هذه مفارقة عجيبة؟ أن أيتام الحسين يعاملون بهالقسوة وهالشدة في الكوفة في الشام، هذه طفلة الحسين رقية، وأنتم كلكم أهل معرفة. أنا أخاطب اللي مو سامعين، اللي ما يدرون، اللي ما يعرفون هذه القضايا، كان عليهم تعتيم، لا قرأوا التاريخ، لا سمعوا صوتنا ولا صوت أهل البيت. أنا أخاطب ذولا، روحوا اقروا. أتي بعائلة الحسين أسارة إلى الشام، أنزلوهم خربة، ومن بين الأسارة طفلة صغيرة هذه عانت من الأسر، من العطش، من الجوع، طفل عمرها 3 سنوات، كل ما كانت تسأل عن أبيها يقولوا لها أبوك مسافر، عمتها تقول لها أبوك مسافر، تقصد بذلك شنو؟ سفر الآخرة، سفر الموت يعني، ما تكذب عليها، تقول لها أبوك مسافر سفر الآخرة يعني مات، استشهد خلاص. إلى أن وصلوا للخربة نامت هنا في حال المنام، في حالة يعني النوم، رأت أباها الحسين ففزعت مرعوبة تطلب أباها، تصيح أبا وين أبويا، أريد أبي، أين أبي، وتبكي. وأنت لو كنت في الخربة شو تسوي؟ أليست هذه الطفلة تهيج أحزانك؟ يعني اللي ما يبكي قلبه صخر، قلبه حجر، ولا الإنسان الطبيعي يبكي؟ طيب الآن معها في الخربة منه مجموعة بنيات نساء وسارة مظلومين مهضومين، صاروا يبكون، انتشر البكاء خارج الخربة وانتشر أكثر فأكثر حتى وصل إلى قصر يزيد. سأل شنو هالضجة؟ فجأة نص الليل الشام كلها صارت تبكي، ما الخبر؟ قالوا له هذه طفلة في الخربة تبكي وتريد، مصدر البكاء، منبع البكاء في الخربة عند الأسارة. قال احملوا لها رأس أبيها. أنا ما أدري هذا كان يعني يريد يؤذيها ولا شنو الهدف، حقيقة ما أدري. هل يعقل أن يكون واحد تصل به الدناءة والقسوة إلى حد درجة؟ يعني شيء غريب. مو أنت قتلت الحسين وقتلت أبناء الحسين وأبد تعالى رسول الله، يعني ليش تحمل الرأس إلى الطفل اليتيم؟ جيء بالرأس، لما أدخلوه في طبق مغطى. الطفلة لما نظرت الطبق بين يديها التفتت إلى عمتها، قالت عمة أنا لم أطلب منكم طعاما، أنا أريد والدي الحسين. قالوا لها مطلوبك هدفك في هذا الطبق. فلما رفعت الغطاء عن الطبق وإذا بها ترى رأس أخي، رأس أبيها أبي عبد الله، ألقت بنفسها على الرأس الشريف تقول أبا من الذي أيتمني على صغر سني، أبا من الذي خمم الشيب العفيف، من الذي قطع الرأس الشريف. تبشي اي والله تبشي ودمعتها سجيمة، يا والدي والله عظيمة. يا والدي والله عظيمة، انا صيّد بالزغر يتيمة، اي انا صيد من زغري اي يتيم، اتعال الولي انا اتخيم يضيع على بنات وحريم. ناديت لسان حال زينب، لسان حال زينب بأبي وأمي، شو تقول؟ تقول يا أخويا تعلم بحالي وداري، وأنا شادف عن يتاماكم وداري، سمية دورها تزهي وداري، عقبكم يا أخوتي ظلت خلية، اي عقبكم يا اخوتي والله يا انا بعيني لبالي لك عيالك، انا بعيني لبالي لك عيالك خويا، وبروحي لسجل لك اطفالك، وبروحي لسجل لك يا خويا، والموت لا يرضى بدالك، ترى الروح كلنا بدالك يا خويا، ترى الروح كل احنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراضنا، المرضى المنظورين، البسهم ثوب العافية، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اكشف هم كل مهموم، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر اولياءك المؤمنين، واخذل اعداءك اعداء الدين، اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.